بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى ورضي عنكم إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: هل باب هل يتتبع المؤذن فاه هنا ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. قوله باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، هو بياء تحتانية ثم مثناتين مفتوحات ثم موحدة مشددة من التتبع، وفي رواية الأصلي: يتبع بضم أوله وإسكان المثنات وكسر الموحدة من الإتباع. والمؤذن بالرفع لأنه فاعل التتبع، وفاه منصوب على المفعولية، وهاهنا وهاهنا ظرف مكان، والمراد بهما جهة اليمين والشمال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث. وقال الكماني: لفظ المؤذن بالنصب وفاه محذوف تقديره شخص ونحوه، وفاه بالنصب بدل من المؤذن. قال: ليوافق قوله في الحديث: فجعلت أتتبع فاه، انتهى. ليس ذلك لازم لمعرفة من طريق المصنف.
في تقطيع في صوتك.
نعم،
في تقطيع في صوتك.
تمام. كذا سيدنا يكون واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله.
نعم. من أول فين يا سيدنا أقرأ؟
ماشي، نقرأ من أول. وقال الكرماني.
وقال الكرماني: لفظ المؤذن بالنصب وفاعله محذوف تقديره الشخص ونحوه، وفاه بالنصب بدل من المؤذن. قال: ليوافق قوله في الحديث: فجعلت أتتبع فاه، انتهى. وليس ذلك بلازم لما عرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذي يريده غالبا، بل يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه. وكذا وقع هنا، فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند أبي عوانة في صحيحه: فجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالا. وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي: رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه. ووصف سفيان يميل برأسه يمينا وشمالا. والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين، وكان أبو جحيفة ينظر إليه، فكل منهما متتبع باعتبار. قوله: وهل يلتفت في الأذان، يشير إلى ما قدمناه في رواية وكيع وفي رواية إسحاق الأزرق عن سفيان عند النسائي: فجعل ينحرف يمينا وشمالا. وسيأتي في رواية يحيى بن آدم بلفظ: والتفتا. قوله: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، يشير بذلك إلى ما وقع في رواية عبد الرزاق وغيره عن سفيان كما سنوضحه بعد. قوله: وكان ابن عمر إلى آخره، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق نسير، وهو بالنون والمهملة مصغرا ابن ذعلوق أو ابن ذعلوق بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام عن ابن عمر. قوله: وقال إبراهيم يعني النخعي إلى آخره، وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عنه بذلك. وزاد: ثم يخرج فيتوضأ ثم يرجع فيقيم. قوله: وقال عطاء إلى آخره،
وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء حق وسنة مسنونة ألا يؤذن المؤذن إلا متوضئا، هو من الصلاة، هو فاتحة الصلاة. ولابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء أو على غير وضوء.
وضوء.
نعم. وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف. قوله: وقالت عائشة: تقدم الكلام عليه في باب تقضي الحائض المناسك من كتاب الحيض، وأن مسلما وصله. وفي إيراد البخاري له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعي، وهو قول مالك والكوفيين، لأن الأذان من جملة الأذكار، فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة، كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات، وجعل الإصبع في الأذن. وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة، والاختلاف نظر العلماء فيها أوغدها بلفظ
يقول: وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة. بهذا قيد على ماذا؟ على أن يعني
على ما قدم في الآثار
الأذكار.
لا أعتقد أن هي تعود على كل ما ذكر في الترجمة من الأقوال.
يعني من يسأل الآن السؤال المباشر ليقول: لماذا أورد البخاري أثر إبراهيم وأثر عطاء وأثر عائشة على الرغم من أنها الثلاثة لا علاقة لها بالترجمة؟ فماذا يكون الجواب من خلال كلام الحافظ ابن حجر هنا في هذا الموضع؟ ويقول: وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار، لأنها غريبة على الترجمة، في هذه الترجمة. ماذا سيكون الجواب المباشر على هذا السؤال المباشر؟
وبالنسبة لقول عائشة فهو لأن الأذان من قبيل الذكر.
مناسبة قول عائشة، إنما نقول: لماذا أورد البخاري هذا الكلام في هذه الترجمة، وهذه الترجمة لا يناسبها هذا
الكلام. نعم.
فكأنه والله أعلم قال: الشيء بالشيء يذكر، فأراد أن يشير إلى أنه كما أن الأذان لا يجعل فيه الإصبع في الأذن لأنه من قبيل الذكر، فكذلك ليس يشترط فيه الوضوء. ويشير بهذا إلى جملة ما قال عنه الحافظ هنا: لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة ولا من الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل الإصبع في الأذن.
نعم.
يشير بشيء إلى قاعدة تشمل جملة أمور كلها ترتبط بأمر واحد، وأن الأذان من الأذكار، وأن الأذكار لا يشترط فيها هذه الأمور. فما توفر عنده من الآثار في هذا ذكره، وهو إشارة إلى الباقي.
نعم، جزاكم الله خير.
سيبقى السؤال عالقا: لماذا أورد هذا ها هنا؟ آمين وجزاكم.
قال:
والاختلاف
نظر العلماء فيها أوغدها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم. قوله: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري. قوله: ها هنا وها هنا بالأذان كذا أوغده مختصرا، ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم أتم، حيث قال: فجعلت أتتبع فهو ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان، وأن محله عند الحي على تيمي. وبواب عليه ابن خزيمة انحراف المؤذن عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، بفمه لا ببدنه كله. قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه، ثم ساقه من طريق وقيع أيضا بلفظ، فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا. وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري في هذا الحديث زيادتان، إحداهما الاستدارة والأخرى وضع الإصبع في الأذن، ولفظه عند الترمذي: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. فأما قوله ويدور فهو مدرج في رواية سفيان عن عون، بيّن ذلك يحيى بن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه قال: رأيت بلالا أذن فأتبع فاه ها هنا وها هنا والتفت يمينا وشمالا. قال سفيان: كان حجاج يعني ابن أرطاه يذكر لنا عن عون أنه قال: فاستدار في أذانه. فلما لقينا عونا لم يذكر فيه الاستدارة، أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم، وكذا أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان، لكن لم يسم حجاجا وهو مشهور عن حجاج. أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم من طريقه ولم ينفرد به، بل وفقه إدريس الأودي ومحمد العرزمي عن عون، لكن الثلاثة ضعفاء. وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل، وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال في حديثه: ولم يستدر. أخرجه أبو داود. ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عن استدارة الرأس ومن نفاها عن استدارة الجسد كله، ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ بالحي علتين، واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه فارتان مستقبل القبلة، واختلف أيضا هل يستدير في الحي علتين الأوليين مرة وفي الثانية مرة، أو يقول حي على الصلاة عن وفي الثانيتين مرة، أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله، وكذا في الأخرى. قال: ورجح الثاني لأنه يكون
عفوا أعتذر جزاك الله خيرا، قلت واختلف هل يستدير بدلاً كله أو بوجهه فقط وقدماه، عفوا هكذا إن شاء الله أفضل.
نعم.
قال: واختلف هل يستدير بدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان، هكذا
قارتان
أيوة
يعني ثابتتان مستقرتان.
أيوة. طيب أحسن الله لك، عفوا.
نعم. ورجح الثاني.
قال: ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما. قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث، وفي المغني عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل أيضا عن سفيان، أخرجه أبو عوانة، وله شواهد ذكرتها في تغليق التعليق. نعم، وله شواهد ذكرتها في تغليق التعليق، من أصحها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال: قلت لبلال كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت. ولابن ماجه والحاكم من حديث سعدي القرضي أن النبي صلى الله عليه وسلم
قلت جعلت إصبعي في أذني لأتمشي تحت في الهامش، قال: فجعلت إصبعي في أذني. فلو إصبع واحدة للجنس وإصبعية للمثنى كذلك الأذن.
جزاكم الله خير. قال من حديث سعد القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وفي إسناده ضعف. قال العلماء في ذلك في فائدتان: أنه قد يكون أرفع لصوته، وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظي عن بلال. ثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن. ومن ثم قال بعضهم: يجعل يده فوق أذنه حسب. قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. قال: واستحبه الأوزعي في الإقامة أيضا. تنبيه: لم يجد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي بأنها المسبحة، وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة. تنبيه آخر وقع في المغني الموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ أن بلالا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه إلى تخريج البخاري ومسلم وهو وهم. وساق أبو نعيم في المستخرج حديث الباب من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير بيان فما أجاد لإيهامه أنهما متوافقتان. وقد عرفت ما في رواية عبد الرزاق من الإدراج وسلامة راوية رواية عبد الرحمن من ذلك والله المستعان. وبه إليه قال باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله باب قول الرجل فاتتنا الصلاة أي هل يكره أم لا. قوله وكره ابن سيرين إلى آخره. وصله ابن أبي شيبة عن أزهر عن ابن عون قال كان محمد يعني ابن سيرين يكره فذكره. قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بالرفع على الابتداء، وأصح خبره. وهذا كلام المصنف رادا على ابن سيرين. ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز، وابن سيرين مع كونه كرهه فإنما هو من جهة اللفظ لأنه قال وليقل لم ندرك، وهذا محصل معنى الفوات. لكن قوله لم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتنا، فلعل ذلك هو الذي لاحظه ابن سيرين. وقوله أصح معناه صحيح أي بالنسبة إلى قول ابن سيرين، فإنه غير صحيح لثبوت النص بخلافه. وعند أحمد من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة فقلت يا رسول الله فاتتنا الصلاة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وموقعها هذا
الذي يأتي عن التابعين ويمكن أن يكون عن الصحابة رضوان الله عليهم، إنما هو بالنظر إلى عدم بلوغ الحديث إليه أو عدم استحضاره وقت هذا القول. ولو أنه أوقف على هذا رجع فيه لرجع.
قال وموقع هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضها أو لا يدرك شيئا، فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات وكيفية الإتيان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات البعض ونحو ذلك. قوله شيبان وابن عبد الرحمن ويحيى وابن أبي كثير. قوله عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير التصريح بإخبار عبد الله له به وبإخبار أبي قتادة لعبد الله. قوله جلبة الرجال وفي رواية كريمة والأصيلي جلبة رجال بغير ألف ولام، وهما للعهد الذهني. وقد سمي منهم أبو بكرة فيما رواه الطبراني من رواية يونس عن الحسن عنه في نحو هذه القصة. وجلبه بجيم ولام وموحدة مفتوحات أي أصواتهم حال حركتهم. واستدل به على أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته، وسنذكر الكلام على المتن في الباب الذي بعده. وبه إليه قال باب لا يسعى إلى الصلاة واليأت بالسكينة والوقار. وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله باب لا يسعى إلى الصلاة إلى آخره. سقطت هذه الترجمة من رواية الأصلية ومن رواية أبي ذر عن غير السرخسي، وثبوتها أصوب لقوله فيها وقاله أبو قتادة، لأن الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة، ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق، فيكون ذكر أبي قتادة تكرارا بلا فائدة، لأنه ساقه عنه قوله عن الزهري أي بالإسناد الذي قبله، وهو آدم عن ابن أبي ذئب عنه، أي أن ابن أبي ذئب حدث به عن الزهري عن شيخين حدثاه به عن أبي هريرة. وقد جمعهما المصنف في باب المشي إلى الجمعة عن آدم فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة، كذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عنهما، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري وجزم بأنه عنده عنهما جميعا، قال وكان ربما اقتصر على أحدهما. وأما الترمذي فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده. قوله وقال عبد الرزاق أصح، وقال وقول قال نعم قال وقول عبد الرزاق أصح، ثم أخرجه من طريق ابن عيينة عن الزهري كما قال عبد الرزاق، وهذا عمل صحيح لو لم يثبت أن الزهري حدث به عنهما، وقد أخرجه المصنف في باب المشي إلى الجمعة من طريق شعيب، ومسلم من طريق يونس كلا ومسلم من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة وحده، فترجح ما قال الدارقطني. قوله إذا سمعتم الإقامة هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة، لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة، لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك، ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع، فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع، لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها، فينهى عن الإسراع من باب الأولى. وقد لاحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبهر فيقرأ وهو في تلك الحالة فلا يحصل، فيقرأ وهو في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره، بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح انتهى. وقضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة، وهو مخالف لصريح قوله إذا أتيتم الصلاة، لأنه يتناول ما قبل الإقامة، وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة، لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع. قوله عليكم بالسكينة كذا في رواية أبي ذر ولغيره، وعليكم السكينة بغير باء، وكذا في رواية مسلم من طريق يونس، وضبطها القرطبي شريحه بالنصب على الإغراء، وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال، واستشكل بعضهم دخول الباء قال لأنه متعد بنفسه كقوله تعالى عليكم أنفسكم، وفيه نظر لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة كحديث عليكم برخصة الله وحديث فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وحديث فعليك بالمرأة قاله لأبي طلحة في قصة الصفية، وحديث عليك بعيبتك وحديث عليك بعيبتك قالت عائشة لعمر، وحديث عليكم بقيام الليل، وحديث عليك بخويصة نفسك، وغير ذلك. ثم إن الذي علل به هذا المعترض غير موفق بمقصوده، إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالباء، وإذا ثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين والله أعلم. فإذا الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره فإن أحدكم كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاته، إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاته، أي إنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده أو اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. قوله والوقار قال عياض القرطبي هو بمعنى السكينة، وذكر على سبيل التأكيد، وقال النووي الظاهر أن بينهما فرقا، لأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. قوله ولا تسرعوا فيه زيادة تأكيد، ويستفاد منه الرد على من أول قوله في حديث أبي قتادة لا تفعلوا بالاستعجال المفضي إلى عدم الوقار، وأما الإسراء الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة فلا. وهذا محكي عن إسحاق بن راهويه، وقد تقدمت رواية العلاء التي فيها فهو في صلاة. قال النووي نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصلا لمقصوده لكونه في الصلاة، وعدم الإسراع أيضا لكونه في الصلاة، وعدم الإسراع أيضا يستلزم كثرة الخطى، وهو معنى مقصود لذاته، ووردت فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم إن لك بكل خطوة درجة، ولأبي داود من طريق سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار مرفوعا إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. قوله فما أدركتم فصلوا، قال الكرماني الفاء جواب شرط محذوف، أي إذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا، قلت أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أي فعلتم الذي أمرتكم به وأمرتكم به من السكينة وترك الإسراع. فاستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا، ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور. وقيل لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وقياسا على الجمعة، وقد قدمنا الجواب عنه في موضعه، وأنه ورد في الأوقات وأن في الجمعة حديثا خاصا بها. واستدل به
قال واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة، عفوا شيخان هكذا نعم، واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة كذا كذا فما أدركتم فصلوا، لم يفصل هكذا قلتم أنا عندي، ولم يفضل بين القليل والكثير،
يفضل
أيوة هكذا،
لما يفضل
لحصول فضيلة الجماعة
الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة، هذا الجزء لم يرد فيه تفصيل، فلم يقل مثلا ركعة ركعتان ثلاث ركعات لقوله فما أدركتم فصلوا، ما للعموم، ولم يفصل بين القليل والكثير، أو لم يفصل بين القليل والكثير،
نعم.
ولذلك أتبعه بقوله وهذا قول الجمهور، وقيل لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة، هذا يعني أنه تفصيل.
أحسن الله عليكم، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا.
قال واستدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها، وفيه حديث أصرح منه أخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن غفير عن رجل من الأنصار مرفوعا من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. قوله وما فاتكم فأتموا أي أكملوا، هذا هو الصحيح في رواية الزهري ورواه عنه ابن عيينة بلفظ فقدوا، وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة مع أنه أخرج إسناده في صحيحه لكن لم يسق لفظه، وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فقال فقدوا، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ فأتموا، واختلف أيضا في حديث أبي قتادة، فروايات الجمهور فأتموا، ووقع لمعاوية بن هشام عن شيبان فقدوا، كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه، وأخرج مسلم إسناده في صحيحه عن ابن أبي شيبة فلم يسق لفظه أيضا، وروى أبو داود مثله عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ووقعت في رواية أبي رافع عن أبي هريرة، واختلف في حديث أبي ذر قال وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقضي. قلت ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ صل ما أدركت وقت ما سبقك، والحاصل أن أكثر الروايات بلفظ فأتم وأقلها بلفظ
فأتم،
ورد بلفظ فأتم وأقلها بلفظ فقدوا، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. وهنا كذلك، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ويرد لمعان أخر، فيحمل قوله هنا فقد على معنى الأداء أو الفراغ، فلا يغير قوله فأتموا، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فقد على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب أو حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين، وقراءة حتى استحب له الجهر
استحب فاعلها أين؟
لمن تمسك، لمن تمسك،
فلا حجة فيه لمن تمسك بكذا حتى استحب. نعم.
وقراءة السورة حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين، وقراءة السورة وترك القنوط، بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه. وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا لما احتاج إلى عادة التشهد. وقال ابن بطوطة فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد. قوله وقول ابن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام، لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. واستدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور، فإنهم قالوا إنما أدرك المأموم هو أول صلاته، إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية، لكن لم يستحب له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين، وكأن الحجة فيه قوله ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك وقت ما سبقك به من القرآن، أخرجه البياقي عن إسحاق والمزني لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس. واستدل به على أن من أدرك الإمام ركعة لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه، وهو قول أبي هريرة وجماعة، بل حكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة
خلف الإمام، يعني كتاب للبخاري
كتاب. نعم. عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره ابن خزيمة والصبغي وغيرهما من محدثي الشافعية، وقواه الشيخ تقي الدين السكي من المتأخرين. والله أعلم. وحجة الجمهور حديث أبي بكرة حيث ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمه بإعادة تلك الركعة، وسيأتي في أثناء صفة الصلاة إن شاء الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين يا رب، وجزاكم مثلا.
شيخ حمد تفضل. سيد
نعم سيدنا، جزاكم الله
يا محب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، وبإسناد فضيلتكم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري بإسناده البخاري رحمه الله تعالى قال باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قوله باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، قيل أورد الترجمة بلفظ الاستفهام، لأن قوله في الحديث لا تقوم نهي عن القيام، وقوله حتى تروني تسويغ للقيام عند الرؤية، وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة، ومن ثم اختلف السلف في ذلك كما سيأتي. قول هشام هو الدستوائي، وقد رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه، هنا عن أبان العطار عن يحيى، فلعله له فيه شيخان. قال كتب، أو قوله كتب إلى يحيى، أو كتب إلي يحيى، نعم كتب إلي يحيى، ظاهر في أنه لم يسمعه منه، وقد رواه إسماعيل من طريق هشيم عن هشام. الإسماعيلي ولا إسماعيل؟
نعم الإسماعيلي، نعم
الإسماعيلي، نعم إسماعيل. قال وقد رواه الإسماعيلي من طريق هشيم عن هشام وحجاج الصوافي كلاهما عن يحيى، وهو من تدليس الصيغ. وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، فأمن بذلك تدليس يحيى.
لماذا أطلق على الأول تدليس الصيغ؟ أو يقصد يعني أنه مما يحتمل التدليس؟
نعم، يعني هو لأن هذه الصيغة محتملة في الـ في الـ في التحمل،
السماع
يعني التحمل هنا غير واضح فيه السماع، وهو يقول من تدليس الصيغ، لعله يعني يقول كتب إلي، فهل كتب إلي مباشرة بطريق المباشرة أم أنه كتب بواسطة رجل آخر، يعني كما قالوا في حديث الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أن قتادة لما كتب للأوزاعي، فقيل أن قتادة كان أكمها، فلابد من تسمية كاتب قتادة.
طيب، هو هنا يقول حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى، وتحت في الإسماعيلي عن هشام وحجاج الصواف كلاهما عن يحيى، أبو نعيم في المستخرج قال عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، فهاتان مسألتان أو مسألة واحدة، الأولى بين هشام ويحيى، والثانية بين يحيى وعبد الله بن أبي قتادة.
هو هشام الدستوائي عنده مسألة التدليس من المذكورين بالتدليس، لكن طبعا لما تابعه حجاج الصواف مع عن يحيى، فصار هذا أيضا من طريق الأمن من تدليسه، فإن هناك من تابعه عن نفس الشيخ. ثم أن يحيى يقول عن عبد الله بن أبي قتادة، ثم بعد ذلك في رواية أبي نعيم أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه.
نعم.
فيحيى هنا
يعني هاتان بن أبي قضيتان يعني.
يحيى بن أبي كثير هذا موصوف بالتدليس أيضا. فبالتالي يخشى أن يكون قوله عن عبد الله بن أبي قتادة فيه تدليس. نعم. لكن لما ظهر أنه قال حدثه يعني ابن أبي قتادة، أمن بذلك من تدليسه.
نعم.
يقول يعني أن هذه أيضا من فوائد المستخرجات، مسألة الاطلاع على التصريح بالتحديث في السند المعنعن الذي يخشى تدليسه من عنعنه. يعني هو الآن فيه ثلاث إشكاليات: الكتابة في حد ذاتها إشكالية، فإن بعض أهل العلم ما يعتمد عليها في مسائل الاتصال، لا يرون الكتابة ترقى إلى مسألة الاتصال، فالكتابة علة عند بعض أهل العلم من السلف.
نعم.
والعنعنة بين هشام ويحيى، وأيضا بين يحيى وعبد الله بن أبي قتادة.
طيب، في هذه الحالة التي يقول فيها عن هشام وحجاج، هذا القران لو كان مثلا هشام يرمى بالتدليس وحجاج لا يرمى به، هذا القران يفيد في رفع التدليس عن الحديث وإن لم يرفعه عن الراوي؟
هو يفيد الحديث وإن لم يرفعه عن الراوي، لأنه يحتمل أن هذا الراوي إذا كان معروفا بالتدليس يحتمل أنه يكون قد أخذه عن المقرون به، عن حجاج الصواف.
نعم، فهذا يفيد الحديث،
يفيد المتن لا يفيد الراوي يعني.
نعم،
كما يقع أحاديث عبد الله بن الهيعة مثلا وفيه ما فيه من مضاعفات الرواة، يكون مقرونا بغيره كما رواه مسلم وأورده مقرونا بغيره، أو يكون تبعه من تبعه في رواية أخرى. في النهاية هذا لا يفيد عبد الله بن الهيعة، إنما يفيد الحديث الذي جاء به عبد الله بن الهيعة.
نعم.
قال قوله إذا أقيمت، أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة. قوله حتى تروني، أي خرجت، وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحيى أخرجه مسلم، ولابن حبان من طريق عبد الرزاق وحده حتى تروني خرجت إليكم، وفيه مع ذلك حذف تقديره فقوموا. وقال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذي وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله رضي الله عنه. وعن سعيد المسيب قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد كيف تصور هذا مولانا؟ هل عنده ترتيب في الإقامة غير الترتيب المشهور؟
فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، كأنه والله أعلم يعني مبالغة في مسألة استعداد الإمام وبعد الإقامة وعدم ترك فرصة.
لكن الموضع يعني موضع
تحسين. السلام عليكم.
موضع
السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله.
هذا مما لا شك فيه يؤخر المأموم نفسه أو المؤذن نفسه عن اللحاق بتكبيرة الإحرام. فضل شيخ عبد الجليل.
سيدنا عندنا في تركيا
وهم أحناف
معظم الأئمة تكبر عند قوله قد قامت الصلاة
حرفا يعني.
نعم، كما مذكور هنا عن أبي حنيفة.
في بقية يعني يقول
المؤذن يكمل.
المؤذن يكمل طبعا،
يكمل. وهذا داخل المسجد أو في المكبر مثل الأذان؟
لا، داخل المسجد.
في داخل المسجد لكن بصوت عالي يسمعه الكل.
الكل طبعا بإذاعة داخل المسجد، ومنهم
بعض الأئمة في الصلاة وهو يقول هذا كله، يعني هذا نفسه يدخل في حديث ألا إن كل منكم يناجي ربه.
نعم. وبعض الأئمة ينتظرون حتى ينتهي المؤذن من الإقامة.
بعض الأئمة منهم
ينتظر حتى ينتهي المؤذن من الإقامة.
نعم،
هذا عندنا في تركيا، وجدناه ورأيناه لم نتعود عليه في سوريا، لم نتعود عليه.
والأحناف عندكم في سوريا ماذا يفعلون؟ وعندكم أحناف كثر طبعا.
لا يفعلون ذلك.
أظن سوريا لو رجعنا في الفترة التي انتشرت فيها صحوة السلفيين تبعا للمد الوهابي في السعودية، ما أظن عندكم إلا أحناف وشافعية.
بالضبط.
صحيح. على النحو الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
نعم صحيح. نعم صحيح.
نعم. نعم.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله.
قال: وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه، وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا. وحديث الباب حجة عليهم، وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك. قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتذر صفوفهم. قلت: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مقامه حتى تعتدل الصفوف. وأما حديث أبي هريرة الآتي قريبا بلفظ أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه في مستخرج أبي نعيم فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا، ولفظه عند مسلم أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف أو فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فقام مقامه. الحديث وعنه في رواية أبي داود إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره، ولا يرد هذا حديث أنس الآتي أنه قام في مقامه طويلا في حاجة بعض القوم لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرا أو فعله لبيان الجواز. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم
عندنا زيادة وليقم إليها.
نعم إليها. وليقم إليها بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. تبعه علي بن المبارك. قوله: باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا، عند حضرتك يقوم ولا يسعى؟
باب لا يقوم،
والتبويب نفسه باب لا يقوم
أيضا. نعم كله باب لا يقوم إلى الصلاة، وستأتي رواية المستملي باب لا يسعى.
نعم قوله: باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم إليها بالسكينة والوقار، كذا في رواية الحموي. وفي رواية المستملي: باب لا يسعى إلى الصلاة، وسقط من رواية الكشميهاني، وجمع في رواية الباقين بلفظ: باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا إلى آخره.
وقوله وسقط من رواية الكشميهاني، ما الذي سقط؟ الترجمة كلها ولا باب لا يسعى إلى الصلاة؟
الترجمة فقط.
الترجمة كلها؟ لأنه اشتبه علي هذا الباب والباب الذي قبله. فهناك باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، وهنا باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم إليها بالسكينة والوقار. فلو كانت كما في رواية المستملي قرأتها حضرتك تقريبا كده في الباب، باب لا يسعى إلى الصلاة وليقم إليها بالسكينة والوقار، فيكون في مطابقة بين الباب السابق وهذا الباب إلا في كلمة واحدة، وهي كلمة وليأتي هناك وكلمة وليقم هنا.
نعم. طيب، فما يكون موضع هذا الحديث في الباب الذي قبله؟ لا علاقة له باب الإقامة حتى ترون.
ويمكن أن نفرق بين البابين من ناحية أخرى، أنه هناك كان يتكلم عن المجيء إلى الصلاة، يعني الذي يذهب من بيته أو عمله إلى الصلاة، وهنا يتكلم على إذا أقيمت الصلاة، يعني وهو حاضر في المسجد يعني، وله علاقة بالإقامة.
صحيح، نعم.
لكن أظن والله أعلم أنه في كلمة وسقط من رواية الكشميهني يقصد شطر من شطري الترجمة، لقوله بعدها وجمع بالألف التثنية.
ما يقصد يقصد الشطر اللي هو يعني يقصد وليسعى ولا يقوم، أو لا يسعى ولا يقوم، لأن عندي دلوقتي لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا ولا يقوم إلى الصلاة مستعجلا. والاثنان جمع في رواية الباقين بخلاف المستملي والحموي والكشميهني، لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا. فليس بشطرين، وإنما لفظين متفاوتين في بعض الألفاظ. قوله لا يسعى كأنه يشير بذلك إلى رواية ابن سيرين في حديث أبي هريرة عند مسلم، ولفظه إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم. وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عند المصنف في باب المشي إلى الجمعة من كتاب الجمعة، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، فلا تأتوها تسعون. وسيأتي وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله هناك إن شاء الله تعالى. قوله عليكم بالسكينة كذا في رواية أبي ذر وكريمة وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت، وعليكم السكينة بحذف الباء، وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن شيبان. قوله تابعه علي بن المبارك أي عن يحيى، ومتابعته وصلها المؤلف في كتاب الجمعة. ولفظه عليكم السكينة بغير باء أيضا، وقال أبو العباس الطرقي هكذا.
عندي الطرقي.
الطرقي.
نعم.
تفرد شيبان وعلي بن المبارك عن يحيى بهذه الزيادة، وتعقب بأن معاوية بن سلام تابعهما عن يحيى، ذكره أبو داود عاقب رواية أبان عن يحيى، فقال رواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيها حتى تروني وعليكم السكينة. قلت وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من طريق الوليد المسلم عن معاوية بن سلام وشيبان جميعا عن يحيى كما قال أبو داود. أبو العباس الطرقي هذا له جزء يعني؟
يعني هل هم من عادته في الأجزاء أن يقول تفرد وأن يقول كذا، ولا يريد الأحاديث في الجزء
في الأجزاء؟ في الأجزاء يفعلون ذلك، يعني يكون لهم تعقيبات يسيرة خاصة إذا كان إملاء.
ذو تعليقات يعني.
إذا كان إملاء فإنه يقول هذا، وهذا موجود في الأجزاء.
نعم.
سواء من صاحب الجزء أو ممن يخرج الجزء. يعني السلف يفعل ذلك كثيرا وغيره من أصحاب الأجزاء.
نعم.
إذا كان حافظا يعني،
لكن أول مرة يأتي ذكره يعني.
ويشبه أنه يكون له جزء،
إلا أنه يكون له شهرة أخرى ويكون الحافظ يعني ينوع. نعم. كما لاحظت أنه في المجلد الرابع الذي كنا نقرأ فيه، المجلد الرابع نعم هو رقم 2 في الفتح، كان يحرص على أن يقول السرخس مكان الحموي.
ما هو السرخس هو الحموي.
نعم، وفي هذا الجزء ينوع بين اللقبين، تارة يقول هذا وتارة يقول هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم. وأبو العباس الطرقي هذا اسمه أحمد بن ثابت، محدث حافظ، ومن الكتب المذكورة في معجم المؤلفين أطراف الكتب الخمسة.
أطراف الكتب الخمسة. خمسة دول يعني خالد الضم عدد ابن ماجه.
قبل ابن ماجه نعم، لأن هو متوفى 521 قبل نعم. أبو الفضل بن القيصراني اللي هو جعل ابن ماجه في الستة يعني، أو جعله السادس يعني. لكن هذه الأطراف يعني يجب أن يذكر فيها التفرد هذا. قال رحمه الله تعالى: قوله باب هل يخرج من المسجد لعلة أي لضرورة، وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء عن أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فإن حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة فيلحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم، وكذا من يكون إماما لمسجد آخر ومن في معناه. وقد أخرج الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالتخصيص، ولفظه لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. قوله خرج وقد أقيمت الصلاة يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة، ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه، وهو ظاهر الرواية التي في الباب الذي بعده لتعقيب الإقامة بالتسوية وتعقيب التسوية بخروجه جميعا بالفاء، ويحتمل أن يجمع بين الروايتين بأن الجملتين وقعتا حالا أي خرج، والحال أن الصلاة أقيمت والصفوف عدلت. وقال الكرماني لفظ قد تقرب الماضي من الحال، وكأنه خرج في حال الإقامة وفي حال التعديل، ويحتمل أن يكون إنما شرع في ذلك بإذن منه أو قرينة تدل عليه. قلت وقد تقدم احتمال أن يكون ذلك سببا للنهي فلا يلزم منه مخالفتهم له، وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة لا تقوم حتى تروني قريبا. قوله وعدلت الصفوف أي سويت. قوله حتى إذا قام في مصلاه زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري قبل أن يكبر فانصرف. وقد تقدم في باب إذا ذكر في المسجد أو إذا ذكر في المسجد أنه جنب من أبواب الغسل من وجه آخر عن يونس بلفظ فلما قام في مصلاه ذكر، ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة، ومعارض لما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم، ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا، وقال النووي أنه الأظهر وجزم به ابن حبان كعادته. فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح. ودعوى ابن بطال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام، قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل متعقبه أو
متعقبة، قصده ودعوى متعقبة
يعني بالتاء المربوطة يعني،
نعم خبر لكلمة دعوى،
نعم متعقبة، نعم قال متعقبة بأن الشافعية لا يرد المراسيل.
كان شيخ محمود يفعل هذا في طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي، وفي الطبري يضع الايه فاصلتين عبارة عن كلمة تساوي دي حتى يربط الجملة الإعرابية الطويلة للطبري، فيضع بين يعني شرطتين جملة اعتراضية طب طويلة ماذا يفعل، يضع ايه شرطتين بدل شرطة واحدة تساوي، وهنا برضو تساوي عشان تاخد بالبصر.
هو يعني مفترض ان هو حسب الترقيم الحالي يضع فاصلة منقوطة،
يضع فاصلة منقوطة،
نعم يعني اذا طال الفاصل بين المبتدأ والخبر او بين يعني الشيء وما يتعلق به فيوضع فاصلة منقوطة لتدل على طول الفصل حتى لا يلتبس الامر يعني.
بس مش كده تتداخل علامات الترقيم في الدلالة، الفاصلة المنقوطة معناها تفصيل وهكذا،
ما لها
نضع فاصلة منقوطة ثم نذكر بعدها تفصيل ما قبله،
يعني إما ما لها أكثر من وظيفة، منها أن ما قبلها ما بعدها سبب لما قبلها التعليل يعني.
وفي التعليل لأن مثلا
وأيضا بعضهم يضع فاصلتين منقوطتين للجملة الاعتراضية بدل الشرطتين، وأيضا في طول إذا طال الفصل مبتدأ عن الخبر أو غيره. والشيخ شاكر حتى في كتبه الأدبية يضع، الشيخ محمود شاكر يعني يضع العلامة يساوي هذه،
نعم لأنه هو نفسه مغرم بمسألة الجمل الطويلة،
نعم ويضع يساوي أيضا في للمعاني بين قوسين،
نعم.
قال متعقبة بأن الشافعية لا يرد المراسيل مطلقا بل يحتج منها بما يعتضد، والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه. نعم قوله انتظرنا جملة حالية، وقوله انصرف أي إلى حجرته وهو جواب إذا، وقوله قال استئناف أو حال، قوله على مكانكم أي كونوا على مكانكم، قوله على هيئتنا بفتح الهاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثنى، والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله على مكانكم فاستمروا على الهيئة أي الكيفية التي تركهم عليها، وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة. وفي رواية الكشميهاني على هيئتنا بكسر الهاء وبعد الياء نون مفتوحة
والهيئة
عشان كده يقولوا الهينة،
نعم
يبقى هي النون يعني. نعم قال والهينة الرفق ورواية الجماعة أو جهر. قوله ينطف بكسر الطاء وضمها أي يقطر كما صرح به في الرواية التي بعد هذه. قوله قد اغتسل زاد الدرقطني بوجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل أو الغسل جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع، وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة، لأن قوله فصلى ظاهر في أن الإقامة لم تعد، والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت. وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد، وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر وفيه أنه لا حياء في أمر الدين، وسبيل من غلب أو سبيل غلب. من غلب أين الكلام وسبيل نعم وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف. رعف ولا رعف؟
رعف.
نعم رعف. وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة، وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل. وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة، وسيأتي في باب مفرد، وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. فائدة وقع في بعض النسخ هنا، قيل لأبي عبد الله أي البخاري: إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا؟ قال: نعم. قيل: فينتظرون الإمام قياما أو قعودا؟ قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا، وإن كان بعد التكبير انتظروه قياما. وقع في بعضها في آخر الباب الذي بعده.
رعف ورعف، هذه هي التي صنعت سيبويه.
ما شاء الله.
أخطأ فيها في القراءة عند حماد فأخذه عليها، فترك الحديث وطلب النحو على الخليل. نعم.
سبحان الله، رجال يصنعهم الخطأ ورجال يغلبهم الخطأ.
نعم. بارك الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيراً.